بسم الله الرحمن الرحيم. اليقين المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم
عبر لأوقات الحاجة،
استراتيجيات إسلامية للمفكر الإسلامي الأستاذ محمد جربوع. والآن مع الشريط الأول.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه صلى الله عليه وسلم. ثم وبعد، فإن الإنسان المسلم يحس بعزة الإسلام لما يرى تميزه، ففي الحين الذي يجهل فيه الغير يكون هو على سواء السبيل، وفي الحين الذي يتساقط فيه الغير يكون هو متصلا بالعروة الوثقى وبحبل الله المتين، وفي الحين الذي تزل فيه أقدام الغير يكون هو ثابت الأقدام على طريق الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وتلك العزة وذلك التميز، ولا تميز أعظم من تميز المسلم عن غيره. وهذا محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله كانوا يمثلون الوجه الآخر للواقع، غير الوجه الذي يرسمه الكفار في أمم هؤلاء الأنبياء. كان الكفار يمثلون الصفحة السوداء، أما الأنبياء فإنهم يمثلون الصفحة البيضاء. كانوا أو حينما يتحدث القرآن الكريم عن قصص الأنبياء فإنه يذكر هذا التباين الكبير في محاورات الأنبياء مع قومهم. أنبياء عباد صالحون من بني آدم يدعون إلى الله، إلى الخير، إلى تحرير النفس الإنسانية من السوء ومن ربقة السوء، وإلى جاهليين يدعون إلى الجاهلية. وفي كل زمان هناك صفحة بيضاء وهناك صفحة سوداء، والصفحة البيضاء لا يدخلها من يريد أن يدخلها ومن يدعي أنه من أهلها، ولكن يدخلها الذين تنطبق عليهم مواصفات عباد الله تبارك وتعالى. ولذا فكثير من الناس ذكرهم الله في سورة الكهف أنهم أضلوا أعمالا وأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فالإنسان قد يحسب أنه من أهل الصفحة البيضاء ولكنه في الحقيقة موجود في إطار السواد القاتم، السواد الضال المضل الذي هو في الصفحة السوداء. وحينما نتحدث عن التاريخ وعن أحداث التاريخ وعن مسارات الأمة كأفراد وكأمة، يجب أن نتحدث عن العبرة في حياة الأمم. لذلك كانت هذه المحاضرة بعنوان عبر لأوقات الحاجة. وحين نقول عبر فإننا نتكلم عن هذه الأمثلة وهذه الضوابط وهذه المرجعيات التاريخية التي يجب على المسلم أن يأخذ بها وأن يقف أمامها وأن يأخذ بلبها أمام ما يحدث له، لأن التاريخ متشابه الأحداث، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وكل ما يحدث إنما هو متكرر. فحينما يقوم أشقياء ضد مصلح فإن هذا متكرر، وحرب الباطل مع الحق متكررة، والفتنة متكررة، والنصر في حياة الأمة متكرر، والابتلاء في حياة الأمة متكرر، والفتن في حياة الأمة متكررة. وحين يقع إنسان في فتنة ولا ينظر إلى أنه حلقة في سلسلة طويلة من الفتن، لا ينظر ولا يرى، فإن هذا الإنسان لا يمكن أن يخرج بهذه الفتنة، لأنه ما عنده منظار صالح ومنظار صاف لهذه المسألة. حينما يعتبر الإنسان بالأحداث التي وقعت قبله ينجو مما يحدث له، لأن الأحداث متشابهة وهو عنده دليل وبرهان وعنده طريقة سابقة للخروج من الفتن. وهذا يتطلب من الإنسان أن يكون ذا بصيرة أولا، ثم أن يقرأ التاريخ ليستوعبه ببصيرته تلك. أما الذين يقرؤون التاريخ دون بصيرة ودون تبصر فكالذين يقرؤون القرآن وهم غير شهداء على ما يقرؤون وغير ملقي السمع إلى ما يقرؤون. ولذا اشترط الله لقراءة القرآن من ألقى السمع وهو شهيد، يجب أن يلقي الإنسان السمع ويكون شهيدا ليفهم. وكذلك في قراءة التاريخ لينتفع الإنسان بالتواريخ، بالأمم التي مرت. الأمم التي مرت يجب أن نأخذ منها العبرة. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. حينما تسير في الأرض وتدخل إلى متحف أو تدخل إلى بقايا قرية رومانية أو بيزنطية قديمة، فإنك تقف لأخذ العبرة، ليس إلا أنت لا تقف لتمجيد الآثار. آثارنا نحن آثار معنوية من الأحاديث وأخبار السلف وغير ذلك، أما هذه الآثار المادية فإننا نعتبر بها، هي للعبرة فقط. ومثل ما يوجد تجار آثار، تجارة الآثار تجارة رائجة، وبالتالي بدأ اليوم بعضهم يشترط شهادة المصدر من أين أتت هذه القطعة الأثرية إلى غير ذلك، لكي توضع حدود أمام هذه التجارة وهي تجارة الآثار التي هي بالنسبة لهم قضاء على حضارات وقضاء على مواريث إنسانية إلى غير ذلك. ومثل ما يوجد تجار في الآثار المادية الحجرية والنحاسية والبرونزية، هناك أيضا تجار آثار في الناحية الأخرى، تجار آثار في الناحية المعنوية أو في الناحية الهدي. هناك تجار آثار بمعنى تجار آيات، وهناك تجار في الحديث، هناك تجار بالإسلام، هناك علماء أو دعاة أو مسلمون يتاجرون بهذه الآثار، يتكسبون بها ويلوون أعناق النصوص ليأكلوا بها رزقهم. وبالتالي فإننا قلنا أن القراءة يجب أن تكون ببصيرة، قراءة التاريخ والنظر إلى الأمم الأخرى للاعتبار بما حدث لها وبما فعلته وبما وصلت إليه وبدورتها الحضارية، لأن الأمم كالأفراد تولد وتكون صبية مراهقة ثم بعد ذلك تقوى ويشتد عودها وسوقها أو ساقها، ثم بعد ذلك تذهب إلى مرحلة الضعف، ثم بعد ذلك تبلغها الشيخوخة فتتساقط أوراقها وتموت وتندثر. هكذا هي الأمم كالأفراد أو كالسنبلة في سورة عمة وفي غيرها من السور، يقارن الله تبارك وتعالى بين الإنسان وبين السنبلة. تظهر السنبلة يانعة خضراء مثلما يظهر الطفل الصغير، ثم بعد ذلك تشب مثلما يشب الإنسان، ثم بعد ذلك ينحني ظهرها إذا كبرت مثلما ينحني ظهر الإنسان، ثم تصفر في الصيف مثلما يشيب الإنسان، ثم تحصد كما يحصد وترجع بذرتها إلى الأرض، وترجع هو بذرته إلى الأرض، وكذلك تخرجون مثلما تخرج الحبة في الخريف القادم، كذلك تخرجون أنتم في الخريف القادم في الآخرة بإذن الله تبارك وتعالى. وبالتالي فإن الله تبارك وتعالى لما يعطي الأمثلة بما يخرج من الأرض وبالسنابل وبغيرها فإنه يعطيها للاستبصار، وهذا القرآن لم يأتي إلا بما هو مفيد، ولا توجد كلمة في غير محلها أو آية في غير موضعها أو سورة جاءت هكذا دون أن يكون لها سبب مجيء أو هدف مجيء. قراءة التاريخ قراءة جيدة وببصيرة تقي الناس من العثرات، لأن أحداث التاريخ متكررة، وكم من حدث يقع لك أو حادث يقع لك قد كان في من مضى مثله كثير بالعشرات وبالمئات بل بالألوف. وبالتالي يجب علينا أن نقرأ التاريخ، والذين لا يقرؤون التاريخ لا يمكنهم أبدا أن يمسكوا بالخيط الرفيع الذي يمسك به عباد الله تبارك وتعالى المأمورون بالنظر إلى الأمم وما أصابها والمطيعون لله عز وجل في هذا الأمر. والإنسان المؤمن إنسان معتبر، الإنسان المؤمن إنسان معتبر، يعتبر بغيره، أما غيره من الذين لا يعقلون فإنه يكون هو في حد ذاته عبرة. وفرق بين المعتبر بغيره وبين الذي لا يعتبر بغيره ليكون في حد ذاته عبرة. يقولون انظروا إلى فلان ماذا أصابه، تنكب الهدي وجهل وفعل وفعل وفعل، فالشقي والعياذ بالله، وكان مآله إلى الخراب والدمار ونهاية السوء. وكذلك كل إنسان لا يعقل، العالم عنده عبرة، والحاكم له في التاريخ عبرة، والمتعلم له في التاريخ عبرة، والأب له في التاريخ عبرة، وكل هؤلاء لهم عبر في التاريخ. حين تكلم الله عز وجل في القرآن عن العلماء بين أن العلماء ليسوا علما فقط وإنما عمل، إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء هؤلاء هم الذين يخشون الله، فإذا خافوا من الله تبارك وتعالى التزموا بتطبيق كل ما يقول عنه الله لا سوى. هذه هي الخشية، والخشية إذا كانت خشية لا تؤدي إلى التطبيق فهي ليست خشية. ابنك يخافك لكنه يتمرد عليك، أو يخافك ويتعقد من كثرة ما تخيفه، لكن هذا الخوف لا يؤدي به إلى تطبيق أوامرك، فما منفعة الخوف آنذاك؟ وبالتالي ضرب الله هذا المثل عن عالم من بني إسرائيل آتاه الله تبارك وتعالى البينات والهدى فانسلخ منها، أو كالذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. كان عالما وأصبح في أرذل الأرذلين، أصبح بالمثال السيء المذكور في القرآن كالكلب، أو كالذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، أعطاه الله الآيات فانسلخ، انسلخ لسبب، لرغبة أو لرهبة. العلماء حينما نقرأ سيرة الإمام أحمد، لماذا نقرأ سيرة الإمام أحمد؟ لماذا يقرأ العلماء سيرة الإمام أحمد؟ هذا الذي عذب في خلق القرآن الكريم، هذا الذي امتحن الإمام أحمد، نقرأ سيرته لنقف أمام الشدائد والأهوال ثابتين. أين الإمام أحمد؟ وأين الذين عذبوه؟ أين زكريا ويحيى والذين قتلوهما؟ أين محمد صلى الله عليه وسلم وبلال وخباب وعمار وسمية وياسر والذين عذبوهم وآذوهم؟ كلهم مضوا إلى الله تبارك وتعالى، ونحن سنمضي إلى الله تبارك وتعالى. فيا ويل للعلماء الذين لا يفعلون بما يؤمرون من طرف الله تبارك وتعالى، والذين ينسلخون عما أمرهم الله تبارك وتعالى به. هؤلاء يجب أن يأخذوا العبرة من علمائنا الأسبقين، لا أن يكونوا هم عبرة سوء في أمتهم وعند شباب أمتهم. العالم الحق هو الذي يقف ليقول كلمة الحق، ثم بعد ذلك إذا استدبر أمره أو تنكر له أو وضع وراء الظهور فإنه يقول فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. كلمة رائعة قوية تزلزل، تجعل الزمن عنصر حكم بيني وبينكم، اجعلوا الزمن وستنبئكم الأيام حين يأتيكم أو تأتيكم الدمدمة والصاخة والطامة. والصاخة لا تأتي الأمة في شكل واحد وإنما في أشكال، تأتي الأمم في أشكال فتجعل ظالميها هباء منثورا، وتقر أو توثق أو تمكن لمصلحيها ولدعاة الخير فيها. هذه هي العبرة، العبرة لأوقات الحاجة، عبر لأوقات الحاجة. في كل حاجة وفي كل موقف وفي كل مرحلة هناك عبرة يجب أن نستخرجها من أحداث التاريخ. خذ 1000 عبرة أو خذ 1000 حادث لتستخرج عبرة واحدة. إذا ظلمت فخذ 1000 حادث لتكتشف عبرة واحدة، وهي أن الظلم مآله إلى الدمار والخراب ونهايته مأساوية العياذ بالله. وإذا أصلحت وارتبطت بالله ولم تخف في الله لومة لائم من آدم إلى اليوم، اقرأ الأحداث ستخرج بعبرة واحدة تحتاج إليها في وقت الشدة في وقت الحاجة، وهي أنك أنت الأعلى لأنك على الحق، فأنت مرتبط بالله تبارك وتعالى. ويا بؤسا ويا قرفا ويا تعاسة ويا للسوءة الجليل العظيم العالم الكبير أو الداعية الذي يشنف الأسماع أو القائد القوي المغوار أو منظر الأمة أو مثقفها أو حينما تذله الأحداث ويصبح لا شيء لمجرد رغبة أو رهبة، فتغسل منه الأمة يدها لأنه سقط في عينها، ولا تحين مناص لا يستطيع أبدا بما أوتي وبما أعطي وبما ضخ في رصيده من الأموال أن يسترجع ما كان عليه مع الله تبارك وتعالى ومع أمته. الكنز الحقيقي هو أن تكون مع الله لا مع غيره، وأنك تتحرك لله لا لغيره. أما إذا كنت تخاف هذا وكنت تتملق هذا فإنك لن تكون لله تبارك وتعالى أبدا، وسيأتي عليك اليوم الذي ستكون فيه عبرة. واليوم تعصف ببلاد المسلمين وبالعالم كله فتن، فتن تجعل الحليم حيران إذا أخرج الإنسان يده فيها لم يكد يراها. ظلمات بعضها فوق بعض، بحر لجي متلاطم الأمواج، فتن قوية داهمة تدمر كل شيء أتت عليه إلا إذا كان لله تبارك وتعالى. فإن عبادي ليس لك عليهم سلطان وليس للفتن عليهم سلطان، لأنهم قرأوا التاريخ جيدا وقرأوا القرآن فاستوعبوا أحداثه واستوعبوا العبر فيه، وهم ممن يتذكر من الذين يعرفوا كيف يقف وكيف يقوم في المرحلة أو كيف يقوم في الحالة أو كيف يقوم في الابتلاء وفي الفتنة. فتن اليوم فتن لا تذهب فقط بالمال، ولا تذهب فقط بالولد، إنما هي فتنة أو فتن تجرد المسلم من أهم ما يملك، من أهم ما في قلبه، من أهم وأندى ما يضم عليه جناحيه أو جنبيه، وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى. وكم من عالم ورط أو تورط في شيء من الدماء لا يمكن أن يغتفر، وكم من عالم ورط أو تورط في الأذى فاستبيحت به الأعراض ودمر بفتواه العمران وانتهكت بفتواه الحرمات. والله تبارك وتعالى المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الأمة الآن تعيش مرحلة خطيرة، فهي تقف قبالة سهام مراكز منظمة وهيئات حاقدة وجهات ظلامية رهيبة. هل نظن أن الذي يحدث في العالم اليوم إنما يحدث هكذا جزافا أو اعتباطا؟ ألا نرى أن كل ما يحدث إنما هو نتيجة لتخطيط دقيق وعميق لأجهزة حاقدة تضر أو تنفق عليها الملايين؟ ملايين الدولارات تنفق في الولايات المتحدة الأمريكية، ينفقها اللوبي الصهيوني على هذه المسائل، على قضية فتنة الأمة، وهم يعرفون هذه الأمة جيدا. لهم مراكز متخصصة في الدراسات النفسية للأمة الإسلامية، ولهم دراسات متخصصة في المداخل والمخارج وفي نقاط الضعف وفي الهشاشة أو مواطن الهشاشة والضعف ومواطن القوة عند الأمة الإسلامية، ويدركون جيدا كيف يهدموننا وكيف يدمروننا. وهذه المسألة يجب أن ننتبه إليها جيدا. المشكلة أنك لو سألت اليوم أكثر المسلمين ثقافة وفكرا عن أهم وأشرس وأصعب وأعقد المراكز وأخطرها، هذه المراكز الموجودة في الغرب والتي تحارب المسلمين وتستهدفهم، لما وجدت عنده جوابا. وهذه طامة كبرى، هذه طامة، لأن الذي لا يعرف عدوه لا يمكن أن يواجهه. نحن نظن أن الدائرة التي تضيق علينا، تضيق على هذه الأمة كل يوم كل صباح ومساء، إنما هي دائرة ناموسية تضيق هكذا لمشيئة معينة. والحقيقة أن هذا من الخطأ، والحقيقة أنها دائرة تضيق دون تخطيط ودون تآمر، وهذا خطأ، لأن كل ما يحدث لهذه الأمة من زرع الفتن ومن زرع القلاقل إنما هو بتدبير جهات تفعل ذلك ومتخصصة في فعل ذلك، والأمة لا زالت منذ ظهورها مستهدفة. وأحيانا فإن الذي يدمي الأمة أكثر ليس هو البغض بل هو الحب، ليس هو الحرب في لباس البغض والحقد، ولكنها الحرب حينما تلبس لباس الحب. الذي أدمى الأمة أكثر ليس هو قتل عمر وعثمان، وإنما هو التشيع لعلي. قتل الأمة يمكن أن يكون بطعن عمر في الصلاة، ويمكن أن يكون بطعن عثمان رضي الله عنه وأرضاه في بيته، ويمكن أن يكون كذلك بلباس النفاق والتشيع لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. والساسانيون نموذج جيد لكل هذا، فقد حاربوا بالخنجر وحاربوا بالحب. والاصطفاف مع الحق لا يكون دائما حقا. الكثيرون يوهموننا أنهم يحترمون الإسلام والمسلمين، وأنهم يصطفون مع مصالحنا، ويصطفون مع ازدهار أوطاننا، ويصطفون مع مصالح أمتنا، وهذا الاصطفاف إنما هو اصطفاف للتمويه ولضرب الصفوف من داخلها. صناعة الأحداث فن، والذي يتكلم على أن الأحداث العالمية تصنع ليس نحن، وإنما هم الغربيون أنفسهم ممن كتبوا مذكراتهم، ممن كانوا في وكالات الاستخبارات أو غيرها، وبيّنوا أن أمريكا أو أن العالم الغربي أو أن إسرائيل أو أن الحاقدين على الأمة من الكفرة المشركين إنما يصنعون الأحداث صناعة. ورغم الأحداث التي مرت بهذه الأمة، رغم الأحداث السوداء الدامية التي مرت بها، فإنها لم تأخذ أبدا العبرة، وكان من المفترض أنها تأخذ العبرة لأوقات الحاجة التي يتوجب فيها اليوم أن نأخذ العبرة مما مر. هناك في أمريكا تجمع استخباراتي يتكون من 13 وكالة وهيئة حكومية تعمل فقط في مجال أنشطة المخابرات المتنوعة، التجسس، الفتك بالآخر، التخريب إلى غير ذلك. وكالة التصوير والخرائط القومية، مكتب الاستطلاع القومي، مخابرات الدفاع، وكالة الأمن القومي، مخابرات الجيش، مكتب مخابرات البحرية، مخابرات فيلق المارينز، مخابرات وزارة الخارجية، مخابرات القوات الجوية، مخابرات وزارة الطاقة، مخابرات وزارة الخزانة، مكتب التحقيقات الفيدرالي، وكالة الاستخبارات المركزية، كلها عبارة عن شبكة ليس لها إلا زرع الفتن والتجسس والتخريب. وهذا ما يجعل من مهمة الواقفين والمحصنين للأمة تجاه أعمال هذه الأجهزة وتجاه مخططاتها وتجاه نظرياتها ومشاريعها في بلاد المسلمين، ما يجعل من مهمة الواقفين في وجهها مهمة صعبة وثغرا كبيرا أو عظيما أو خطيرا. ومخصصات المخابرات في الولايات المتحدة الأمريكية تشكل أكثر من 12% من الميزانية العسكرية، حتى أن بعضهم يقول أنها تشكل من 2 إلى 5% من الميزانية العامة للولايات المتحدة الأمريكية. ومحاولة وضع اليد على وجوه إنفاق هذه المخصصات يعد أمرا مستحيلا، حتى إذا كانت هذه المخابرات وراء عملية أنفقت فيها الأموال الكثيرة في زرع الفتنة في بلاد المسلمين، فإنه لا أحد ممن هو خارج الدائرة يستطيع أن يكتشف هذه المسألة. وحتى الوزراء الأمريكيون وحتى الرئيس الأمريكي أحيانا فإنه لا يمكن له أن يطلع على ما تقوم به هذه الأجهزة. وضع اليد على وجوه الإنفاق في هذه المؤسسات المتداخلة والمعقدة والسوداء لا يمكن أبدا، لأن ذلك يقتضي كشف الأجهزة الاستخباراتية عن مشاريعها وعملياتها في الداخل والخارج. وهذا يعني كذلك أن هناك هامشا كبيرا للتلاعب والفساد والاختلاس المالي داخل دهاليز الاستخبارات. وقد أسندت إحدى لجان مجلس النواب عام 75 900 و1000 أسندت لهيئة تفتيش الكونغرس إدارة الحسابات العليا أسندت لها مهمة إعداد تقرير مفصل عن نفقات المجتمع الاستخباراتي، وبدأت هذه اللجنة عملها برئاسة عضو الكونغرس بايك وكذا لجنة تشيرشل من مجلس الشيوخ، غير أن العملية تعثرت ليصرح ستاتس المدقق العام لإدارة الحسابات العليا لأعضاء اللجنة قائلا: الطريق إلى معلومات دقيقة في أحسن الأحوال محدود جدا. ثم يضيف: إن التجمع الاستخباراتي يتعاون معنا بين الحين والآخر، إذ يقدم بعض ما نطلب من معلومات، غير أنه لهذه اللحظة لا نملك طريقا إلى التقارير المالية للتجمع لنستطيع تقييم دقة التقارير المقدمة. ورغم أن الأبواب أغلقت في وجه وصول اللجنة إلى أرقام وتقارير دقيقة، فقد استطاع ستاتس أن يقدر مجرد تقدير وفقا لما توصل إليه من المعطيات أن الغلاف المالي المخصص للاستخبارات في الولايات المتحدة الأمريكية يمثل من 2 إلى 5% من الميزانية العامة لأمريكا. أجهزة متداخلة، وحتى وكالة CIA المخابرات المركزية التي تحكم هذا التجمع بأكمله والمكون من 13 مجموعة أو من 13 جهازا، هذه الوكالة وكالة الاستخبارات نفسها تعاني من التعقيد الموجود في الأجهزة الأخرى والتي تريد أن تكون مستقلة ولا تطلع حتى رئاسة الاستخبارات التي هي CIA لا تريد أن تطلعها على ما تقوم به وعلى ما في دهاليزها من الزوايا المظلمة المعتمة. فإذا كان ذلك كذلك، فكيف لنا أن ندعي أن هذا العمل إنما هو من فعل وكالات الاستخبارات في الولايات المتحدة الأمريكية أو الموساد أو غيرها من الأجهزة العالمية، أو أنه إنما هو من صنع محلي؟ حينما تقع فتنة فإن أول أصبع ستشير إلى أن الفاعل هو أولئك الذين يقفون هناك، جماعة الخنجر وجماعة القناع الذين دأبوا على زرع الفتن في العالم. في القرن الماضي قامت الولايات المتحدة الأمريكية بحوالي 120 حرب وحملات استعمارية وحملات تأديب كما تسميها، هذا قبل أن يبدأ عصر الإمبريالية تحت قصف مدافع الحرب الإسبانية الأمريكية. في عهد الرئيس ترومان نحن نظن أن الولايات المتحدة الأمريكية أو أن الغرب أو أن إسرائيل أو أن الصهيونية العالمية تريد تدمير العالم الإسلامي اليوم فقط، أو تريد التدخل في العالم عبر هيمنة وعنجهية وسطوة وسيطرة اليوم فقط. والحقيقة أن الولايات المتحدة الأمريكية تاريخها وسجلها وملفها حافل بهذه التدخلات وبهذه الرعونة عبر عقود مرت، وأينما تجد القوة اللامنضبطة بالدين وبالشرع وبالأخلاق تجد الهيمنة. وهذا مثال الولايات المتحدة الأمريكية ومثال إسرائيل ومثال الاتحاد السوفيتي ومثال كل القوى التي استعمرتنا في يوم من الأيام. حتى إن أقلعت اليوم عن استعمارنا فهي تحمل بذور الاستعمار في داخلها. يصنعون الأحداث ثم يصطادون في الماء العكر، يلقون بذرة الفتنة في الأمة ثم بعد ذلك يقفون يتفرجون ويديرون اللعب عبر خيوط بدقة متناهية، ويضحكون علينا سرا وعلانية، يضحكون من الغباء، يضحكون من عدم الاطلاع، يضحكون من الجهل المركب، يضحكون من الانخداع الذي ينطلي على هذه الأمة، على هشاشتها، على ضعف حصونها. في عهد الرئيس ترومان كان الاعتداء ضد اليابان، الاعتداء النووي على هيروشيما وناغازاكي بعدها بثلاثة أيام، كما كان الاعتداء على كوريا. في عهد الرئيس إيزنهاور كان التدخل المسلح في غواتيمالا وفي لبنان. في عهد كينيدي كان الاعتداء على كوبا. في عهد جونسون وريتشارد نيكسون كانت الحرب ضد الشعوب الهندية الصينية، وكان تنظيم التمرد الفاشيستي العسكري في تشيلي. وفي عهد الرئيس نيكسون وبداية الحرب السرية ضد أفغانستان. وهناك العديد من بلدان العالم التي تحمل إلى اليوم ندبات القرصنة ووقع فيها ضحايا كثر نتيجة للتدخلات الأمريكية الراعنة. هذه السياسة ليست وليدة اليوم، إنما هي تاريخ طويل، تاريخ في سجل حافل بمثل هذه الأمور. ولم تترك هذه الأمة لحالها في يوم من الأيام، ومن قرأ التاريخ نبئ بذلك. التاريخ الإسلامي مليء بالفتن التي مبعثها ومنشأها ومحركها أصابع الغير. في المدينة المنورة كان الدس يهوديا، وبعد ذلك إلى اليوم فالدس إما يهودي حاقد، وإما من طرف أجهزة علمانية رديئة، وكلهم حاقد على الإسلام وعلى نبي الإسلام وعلى هذه الأمة. الأحداث تصنع لا تجيء هكذا، وكان من المفترض أن تعلمنا التواريخ والأحداث التي مرت أن الأحداث صناعة، أن الأحداث لا تولد من لا شيء وإنما هي صناعة. الحروب صناعة، والفتن والقلاقل صناعة، والثورات صناعة، والذي يقوم بهذه الصناعة أو عليها أو وراء ستارها إنما هو الجهات المغرضة الحاقدة على هذه الأمة. وحتى إذا وجد من أبناء المسلمين من طعم ومن دعم هذه الفتن ومن أجج نارها من الداخل، فإنه لن يعدو أن يكون إما عميلا لجهات غربية، وإما أن يكون ساذجا وقع في الشرك وفي الفخ الغربي أو الصهيوني. المشكلة الكبرى التي نعاني منها اليوم هي مشكلة قتل الدين باسم الدين، قتل الدين بخنجر الدين. وحين تقع الأحداث فإن أولى الضحايا هي الشريعة، وحين يتحول الفكر الإسلامي من فكر وحدة إلى فكر تصارع وتقاتل بين فئات المسلمين باسم الخروج مرة، وباسم المواجهة مرة، وباسم الجهاد مرة أخرى، وباسم الحق وباسم كذا، فإن التركيبة الإسلامية أول ما يتزعزع فيها هو قضية الفكر العقدي أو العقيدة الإسلامية أو الفكر الإسلامي. وحين تصبح الأمة داخل دوامة التقاتل فإن الذي يخسر هو الإسلام، حينما يصبح أبناؤه يكفر بعضهم بعضا ويستحل بعضهم دم بعض وعرض بعض ومال بعض إلى غير ذلك. وهنا تتحول بلاد المسلمين من أداة فاعلة عالمية في الحضارة إلى التآكل الداخلي الذي يضعفها عن الأداء الحضاري والتفاعل الحضاري مع الأمم الأخرى. لا يمكن أبدا الحديث عن سياسة خارجية للأمة، عن دور خارجي فعال للأمة، والأمة تتآكل داخليا، والأمة تنهار داخليا، وتتضعضع بناءاتها وحصونها وقلاعها داخليا. إذن لابد من ملاحظة ما يجري الآن في بلاد المسلمين، ولا بد من وضع ذلك تحت المجهر، ولا بد من قياس ذلك على الأحداث التي مرت. أولم يقم الذين تشيعوا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ألم يقوموا بمصادرة المصحف لصالحهم ومصادرة الحق لصالحهم، وبالتالي اعتبار علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كافرا دمه حلال؟ والذين وقفوا مع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه ألم يستحل دماء إخوانهم ويصادر الحق والمصحف؟ وهكذا، فقد كانت أزمة ومشكلة وفتنة الإسلام الكبرى في مصادرة المصحف، إما أن تصادره جهة وتحكم على الجهات التي دونها أو الجهات غيرها أنها خارجة عن الحق وخارجة عن الإسلام وعن إطار الشريعة مكفرة مستحلة الدم والعرض، وإما أن الأعداء ذاتهم هم الذين يستحلون المسلمين بمصادرة المصحف. ولك أن تتأمل حين يأخذ يهودي أو نصراني حاقد أو مشرك مبغض للإسلام والمسلمين حينما يحتضن المصحف ويأخذ على عاتقه حماية هذه الأمة والدفاع عن إسلامها باسم الإسلام. هنا تختلط الأوراق، فمن الأقرب للإسلام؟ ابن الإسلام الذي أدخل في شرك الفتنة وصار كافرا، أم العدو المتربص الذي يزلقنا ببصره وبقنابله صباح مساء، والذي يصير في عشية وضحاها في ساعة ودقات دقائقها يصير حبيبا ويصير مدافعا عن الحقوق ومراعيا لمشاعر الإسلام والمسلمين إلى غير ذلك. مصادرة المصحف مشكلة كبرى، وما ذهبت ريح المسيحية إلا لأن اليهود صادروا الإنجيل وضموه إلى توراتهم، ثم بعد ذلك سموه بالكتاب المقدس المكون من عهدين جديد وقديم. والآن يعيش اليهود بكتاب، كتاب مصادر، أو الجزء الكبير فيه إنما هو مصادر من الإنجيل الذي هو كتاب المسيحيين. وحينما صدر الإنجيل بدأت الحركات الانبعاثية في الغرب وفي الولايات المتحدة الأمريكية، بدأت تبحث عن الخلاص وتريد الرجوع إلى الأسلاف، أو ما يسمى بالسلفية عندهم. السلفية هي الرجوع إلى الأسلاف، والغربيون الشباب الغربي بدأ ينهض ويريد أن يرجع إلى أسلافه، ولكنه فوجئ أن كتابه مصادر وأن ديانته مصادرة وأنها في يد اليهود وفي يد الصهاينة يفعلون بها ما يشاءون، وأن الكنيسة في كثير من الأحيان لا تقوم إلا بخدمة المصالح اليهودية والصهيونية. ولذلك قام هؤلاء الشباب المنبعثون في حركات جديدة، قاموا بالتشكل وفق فكر قائم على القومية وليس على الدين. وجدوا أنهم لا يستطيعون أن يتشكلوا تشكلا دينيا، وأن سلفيتهم لا يمكن أن تكون سلفية دينية لأن دينهم عند اليهود، وبالتالي تشكلوا تشكلا قوميا، وبدأوا يتحدثون عن هتلر كزعيم، وبدأوا يتحدثون عن القومية الآرية والقومية الطورانية، وفي الروس يتحدثون عن القومية الروسية وعن الشعب الآري وعن الدماء الصافية إلى غير ذلك. ووجدت ظاهرة النازية الجديدة واليمين المتطرف، هذا لأنهم أدركوا أن المسيحية اليمينية في حد ذاتها، أو المسيحية الإنجيلية المسيحية، هذه بدأت تخدم المصالح اليهودية وبدأت تحلب في الإناء اليهودي. لذلك كانت الحركة السلفية اليوم في الغرب حركة قومية لا دينية، لأن الدين مصادر عند اليهود، فظهرت هذه الحركة القومية، وأهم شعاراتها وبنودها أنها تكره اليهود مثل ما كان يكرههم هتلر، انطلاقا من مبدأ أن اليهود مفسدون في الأرض وأنهم عرق يجب أن يباد، ثم انطلاقا من شيء آخر أن اليهود صادروا الإنجيل، والآن يمكن الرجوع إلى الكثير من الكتابات التي تكتب في الغرب، لنجد أن الفكر المسيحي الآن إنما هو في عمومه فكر يقوم على الخلفية التوراتية أو الخلفية التلمودية. الكثير من الغربيين المسيحيين اليوم أو المسيحيين الغربيين اليوم يؤمنون أن الكرة الأرضية ستدمر في يوم من الأيام بأسلحة الدمار الشامل، وأن هذا قدر، وأن هذا في صالح المسيحيين، وهم يقولون بقضية أو بنظرية أو بمعركة هرمجدون التي سوف تدمر المسلمين أو تدمر العالم، ويقولون أنه متى أبيد العالم بالنووي أو بأسلحة الدمار الشامل فإن المسيح عليه السلام ينزل ليأخذ المسيحيين إلى السماء، ولن يحسوا أبدا بهذا الدمار الذي سيحدث. وآنذاك فيجد اليهود مبررا لتدمير العالم مستقبلا ولتمرير هذه الخدعة والتي سوف يدمر فيها المسلمون أو الأمة الإسلامية، أو هي موجهة بالأساس لتدمير الأمة الإسلامية، وهي نظرية تدمير العالم أو تدمير الأمة الإسلامية بأسلحة الدمار الشامل في موقعة هرمجدون أو غيرها. أكثر الأصوليين الإنجيليين شهرة يبشرون اليوم على شاشة التلفزيونات الغربية بنظرية هرمجدون. بات روبرتسون يملك شبكة تلفزيونية مسيحية مكونة من 3 محطات، عائداته السنوية تصل إلى أكثر من 200 مليون دولار، ومساهم في محطة تلفزيون الشرق الأوسط في جنوب لبنان يشاهد برامجه أكثر من 16 مليون عائلة أمريكية. جيمي سواغارت هذا الذي ناظره ذات يوم أحمد ديدان. جيمي سواغارت يملك ثاني أكبر المحطات الإنجيلية شهرة، يشاهد برامجه ما مجموعه 9.5 مليون منزل. جيم بيكر يملك ثالث أشهر محطة تبشيرية، عائداته السنوية تصل من 50 إلى 100 مليون دولار، يشاهد برامجه حوالي 6 ملايين منزل، ويعتقد أن علينا أن نخوض حربا رهيبة لفتح الطريق أمام المجيء الثاني للمسيح. لكي يجيء المسيح مجيئا ثانيا لابد من تدمير أمة الإسلام. هذا الفكر الذي ينتشر اليوم عندهم. لنرى أن ما يحدث اليوم إنما هو شيء مبرر لم يأتي هكذا جزافا. ما يحدث من فتن وتدمير للبنية الإسلامية وللتماسك الإسلامي إنما هو نتيجة لدراسات موضوعة ولمخططات مدروسة دقيقة وعميقة. أورال روبرتس تصل برامجه التلفزيونية إلى 5.77 مليون منزل. جيري فولويل معروف تصل دروسه التبشيرية إلى 5.6 مليون منزل، يملك محطة الحرية للبث بالكابل، أقام بعد شرائها بأسبوع حفل عشاء على شرف جورج بوش نائب الرئيس ريغان آنذاك. وقد أخبر فولويل يومها بأن جورج بوش سيكون أفضل رئيس في عام 88. كينين كوبلاند يشاهد برامجه 4.9 مليون منزل، يقول أن الله أقام إسرائيل، إننا نشاهد الله يتحرك من أجل إسرائيل، إنه لوقت رائع أن نبدأ في دعم حكومتنا طالما أنها تدعم إسرائيل، إنه لوقت رائع أن نشعر الله مدى تقديرنا لجذور إبراهيم. ريتشارد ديهان يصل في برنامجه إلى 4.75 مليون منزل. ريكس هامبل وغيرهم وغيرهم، هؤلاء كلهم يعملون في الإعلام وينشرون مبادئهم في الولايات المتحدة الأمريكية بالإعلام، ونحن لا نأخذ العبرة من هؤلاء. ولو تأملنا لوجدنا أن من أوجب الواجبات علينا اليوم أن نقيم ولو فضائية واحدة موجهة إلى دول الغرب تكلمهم وتخاطبهم بلغتهم. ومن الحق ومن الواجب أن تبلغ لكل قوم حسب ما يفهمون وبلغتهم. تقصير إسلامي رهيب في هذه المسألة. وحين يقوم بات روبرتسون أو جيمي سواغارت أو جيم بيكر أو أورال روبرتس أو جيري فولويل أو غيرهم بنشر أفكارهم وتنتشر في المجتمعات الغربية سواء في فرنسا أو في ألمانيا أو في أمريكا أو في غير ذلك، فإننا بعد ذلك نلوم أنفسنا، لا يجب علينا أن نلوم هؤلاء لأنهم يقومون بدورهم وفق ما هو مسطر لهم ومأمورون به من نشر عقيدتهم وأفكارهم المدمرة الخبيثة إلى غير ذلك. نلوم أنفسنا، نحن لم نصل نصف صوت. محمد النبي عليه الصلاة والسلام كان يوصل رسائله إلى هرقل والمقوقص وإلى الكل، أما نحن فإن رسائلنا لم تصل إلا لأنفسنا. نحن نراسل أنفسنا، نبني الفضائيات ومواقع الإنترنت والصحف والإذاعات وكذا لنخاطب أنفسنا ولنضخ على أنفسنا ما نعرفه سلفا، وقبل أن يبدأ المتكلم الخطيب أو الواعظ في الحديث فإننا نعلم سلفا ماذا يريد أن يقول. بل إن المجتمعات الإسلامية أحيانا تعرف أكثر مما سيقول لها الخطيب، وبقينا ندور في تحصيل الحاصل في دائرة مفرغة في متاهة، نتحدث لأنفسنا عن أشياء سمعناها 1000 مرة ومرتين ومرة. يجب أن نأخذ العبرة من هؤلاء الذين يظنون أن الفتن إنما تنشأ هكذا. نسألهم عن معهد إيباك، هل يعرفون شيئا عن معهد إيباك؟ تأسس معهد واشنطن عام 85-900 وألف، وهو يعمل كوحدة للبحوث تابعة للجنة العلاقات العامة الأمريكية الإسرائيلية المسمى إيباك، وهي المنظمة الصهيونية الأولى في الولايات المتحدة والتي تعتبر خط الدفاع الأول عن إسرائيل. ويضم المعهد في عضويته، وهو معهد واشنطن، يضم في عضويته مفكرين وسياسيين وخبراء أمريكيين يهودا ومسيحيين الصهاينة في الفكر والمعتقد. وقد تطور هذا المعهد ليصبح مصدر التأثير الأعظم في صنع القرارات السياسية الخاصة بالمنطقة التي تتخذها الإدارات الأمريكية المتعاقبة. ويصدر تقرير المعهد في بداية كل ولاية رئاسية جديدة ليكون نورا يهتدي به الرئيس الأمريكي الجديد. ونجاح هذا الرئيس وفشله لدى سادته اليهود يعتمد على مدى التزامه ومقدار ما أنجزه من الأهداف الواردة في التقرير. وهذا التقرير هو الذي يسميه بعضهم بتقرير معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى. فمثلا نرى أنه في عام 2001 للميلاد جاء التقرير كما يلي، أو مما جاء في التقرير ما يلي. يؤكد التقرير الذي تم إنجازه بتاريخ 12/12/2001 أن مصير هذه المنطقة مرهون بما جاء من نبوءات في الكتاب المقدس، ومرهون أيضا بكيفية تفسير هذه النبوءات. وإذا اطلع الإنسان على التقرير فسيجد أنه يوضح السياسات التي يتوجب على الرئيس الأمريكي نهجها تجاه منطقة الشرق الأوسط للسيطرة عليها ولاستعباد شعوبها. ورسمت هذه السياسات بمكر ودهاء على طريقة دس السم في العسل، بناء على المخاوف اليهودية المنبثقة من النبوات التوراتية. ويؤكد التقرير على أن الواجب هو أن نذهب إلى الشرق الأوسط لتدمير بنيته الدينية، ولكن وفق شعارات معينة هي نشر الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان وغير ذلك. لذلك فالذين يتحدثون فقط عن الحرب الاقتصادية واهمون. الغربيون نعم يأتون لتحقيق مصالحهم الاقتصادية، لكن هذه المصالح الاقتصادية ألا تقوم بدعم هذه المراكز مثل مركز أو معهد واشنطن؟ معهد واشنطن هذا دعمه أليس من الخزانة الأمريكية التي إنما تمتص النفط العربي والنفط الإسلامي؟ مجيء الغرب إلى أراضينا لم يكن في يوم من الأيام للمصلحة الاقتصادية المجردة، وإنما كانت البندقية تأتي ومعها الكتاب المقدس، وكان المفكر يأتي إلينا دائما في قبعة العسكري. واليوم نجد أنفسنا محاصرين بدسائس أجهزة لا قبل لنا بها. وأول ما يحدث حادث بعد 5 أيام كل الأمة تتشتت جهودها وتبدأ في تقاتل داخلي. هذا المفكر يرد على هذا الداعية، وهذا العالم يرد على ذلك المفكر، وهذا العالم يرد على هذا العالم، وهكذا دواليك. وتتشتت الأمة وتحدث فيها الانكسارات الرهيبة، وتحدث فيها الشروخ والانفجارات الرهيبة، وإنما ذلك لأننا لسنا محصنين بالقدر الذي يكفي أمام مراكز وأمام معاهد رهيبة. كيف يمكن أن نواجه الإيباك أو معهد واشنطن أو غيره من هذه المنظومة التلفزيونية أو الإعلامية الرهيبة من المسيحيين الإنجيليين الأصوليين الذين يشتغلون أو يعملون في إطار برامج يهودية صهيونية؟ كيف لنا أن نواجههم ونحن لا نعرفهم؟ ثم كيف لنا أن نواجههم ونحن دائما إن حكي لنا عليهم كذبنا الحاكي ورميناه بأنه يتكلم عن أشياء لا معنى لها؟ الحرب من منظورنا دائما تنشأ هكذا دون تخطيط، ولكن الحرب عندهم دسيسة، وما فتئوا يدسون على هذا الدين وعلى أمته، ولا يزالون يفعلون ذلك. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، لن يرضوا أبدا حتى نتبع ملتهم. واتباع الملة معروف، وتحويل الأمة والجهود المضنية التي يفعلونها أو يقومون بها في إطار ذلك مشهودة، فهم يحاولون إخراج الأمة من دينها. البعض يقول كيف نتبع ملتهم؟ هم لا يريدوننا أن نتبع ملتهم، كيف نفسر هذه الآية ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم؟ اليهود والنصارى ملتهم ليست المسيحية اليوم ولا اليهودية التي جاء بها موسى عليه السلام، وإنما ملتهم هي الدس والمكر واللا أخلاق والفسق والعهر والفساد والانحلال والشرك والكفر وعبادة المال والدينار. هذه هي ملتهم، وهم يريدون إخراجنا من ديننا لإلحاقنا بهذه الملة العرجاء الفاسدة. الواجب علينا أن نقرأ الأحداث جيدا، وأنا أربأ بالمفكرين والدعاة وبالعلماء وبالأحياء في هذه الأمة وبالعقول في هذه الأمة أن ينزلوا إلى دركات العوام وأن ينظروا للفتن على أنها أمور بسيطة أو على أنها ولدت من فراغ. يجب عليهم أن يحصنوا الأمة لأنهم المسؤولون عنها. فإذا ما صار العالم ضحية للفتن فمن ينقذ الأمة ومن يحصنها؟ إذا كان السياسي ضحية للفتنة وأول من يسقط فيها وأول ما يبدأ في تخريب الداخل انطلاقا من تدابيرها فمن يحفظ الرعية والأمة؟ إذا كان المفكر الذي يملأ صفحات الجرائد والتلفزيون بالكلام الطويل العريض وباللقاءات والمقابلات والإطلالات الإعلامية، إذا كان هذا أول صرع هذه الحروب وهذه الفتن وهذه النظريات وهذه القلاقل المدبرة، فمن يحفظ الأمة؟ وما جدوى الكلام؟ وما جدوى الثقافة؟ وما جدوى العلم؟ وما جدوى الدعوة إن لم تستطع أن تحصن هذه الأمة وأن تحصن هذه الشعوب الإسلامية المستهدفة في مفاصلها وفي عمق ثقافتها وفي عمق أمنها وفي عمق ثرواتها؟ أمتنا مستهدفة، ونحن يجب أن ننظر إلى التاريخ لنأخذ العبرة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا كان يفعل. نابليون بونابرت كانت إذا حدثت مشكلة في جيشه قال ابحثوا عن المرأة، فتشوا عن المرأة، السبب امرأة، سبب حدوث هذه المشكلة امرأة. ونحن حينما تحدث أي مشكلة فإن أول ما يجب أن نقوله هو فتشوا عن المؤامرة، ابحثوا عن المؤامرة. ولا شك أن لكل حادثة تحدث في الطائرات حينما تنفجر أو تسقط يرجع فيها إلى العلبة السوداء. العلبة السوداء هي السر، وفي كل فتنة أو قلاقل تستهدف أمنا الأمة الإسلامية فإن أول ما يجب أن يرجع إليه هو الغرفة السوداء. والغرفة السوداء ليست في الأخير سوى هذه الغرفة التي تنطلق منها المؤامرة، هذه الغرفة التي يسهر فيها الساهرون ليالي طويلة يحبكون هذه المؤامرة التي يرسلونها بعد ذلك لتنبت ولتفرخ ولتؤتي ثمارها المرة في العالم الإسلامي. لا بد من الرجوع إلى العلبة السوداء أو إلى الغرفة السوداء، ولا بد أن نحصن أمتنا. فحينما تقع فتنة ونقول أن الفاعل هو الجهات الغربية والجهات الحاقدة والمتآمرون معها المتواطئون مع شريعتها والمتواطئون مع فكرتها وضلالها، حينما نقول ذلك فإن كل الأمة تهب وفي هبتها تلك توحد لها. أما إذا قلنا أن الحرب ناشئة بيننا بالأصل وافترقت الأمة واختلفت بين فاعل ومفعول به، فإن أول ما يكون قد تحقق بالنسبة للأعداء هو تشتتنا وهو تفجر وضعنا وانشقاق عصانا. وحينما تنشق عصا المسلمين وتكبر الفجوة بين جماعاتهم فإن هؤلاء يفرحون بما فعلوا وبما وصلوا أو توصلوا إليه.